بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أن هذه المسألة هل هي داخلة في المسائل الفقهية أو أنها من المسائل الأصولية أو أنها من المبادئ الأحكامية أو من المبادئ التصديقية أو من المسائل الكلامية، ذهب إلى كل واحد من هذه الوجوه بعض، فذكر بعضهم أن هذه المسألة من المباحث الفقهية باعتبار أن الكلام في هذه المسألة عن صحة العبادة إذا وقع في مكان مغصوب فيتكلم في أن العبادة هل هي صحيحة أو فاسدة، ولكن فساد هذا الوجه بمكان من الوجوه فإن محل الكلام في المقام لا تخص لا يخص فإن الكلام هنا لا يخص الصلاة كما لا يخص المكان، بل محل الكلام في المقام فيما إذا كانت العبادة من الصلاة أو الوضوء أو الغسل أو التيمم أو غير ذلك وقع على نهو ينطبق عليه عنوان محرم من المحرمات بلا فرق بين المكان وغير المكان، فيقع الكلام في جواز الاجتماع وعدم جوازه ويترتب على القول بالجواز صحة الصلاة في مكان مغصوب أو في لباس مغصوب مثلا أو غير الغصب مما لا يجوز التصرف فيه مثلا، وكذلك يترتب على هذه المسألة جواز الوضوء يعني صحة الوضوء فيما إذا وقع في مكان مغصوب أو إذا كان من الآنية المحرم التي يحرم التصرف فيها كما إذا كان من الذهب أو الفضة مثلا أو كان مغصوبا أحد أفراد الغصب، وكذلك لو فرضنا أن الماء بنفسه مغصوب بناء على أنه أيضا محل الكلام وسيجيء تفصيل ذلك إن شاء الله. محل الكلام الجامع أن يكون هنا شيء ينطبق عليه عنوانان، بعنوان يكون مصداقا للواجب وبعنوان آخر يكون مصداقا للحرام، الكلام في سراية الأمر إلى متعلق النهي وفي سراية النهي إلى متعلق الأمر، وبالعكس أن المركز يعني مركز الأمر والنهي واحد أو أنهما متعددان ولا يسري أحدهما إلى متعلق الآخر، هذا هو محل البحث. يترتب على هذا صحة العبادة وعدم صحتها، لا أن محل الكلام ابتداء هو صحة الصلاة في الدار المغصوبة أو صحة الوضوء من الآنية المحرمة كالذهب والفضة مثلا أو غير ذلك، هذه فروع تترتب على هذه المسألة، فلا معنى للقول بأن المسألة فقهية حيث إن الكلام ليس هو في الصحة والفساد ابتداء، بل البحث عن منشأ الصحة والفساد، فعلى أحد القولين يحكم بالفساد وعلى القول الآخر يحكم بالصحة، بل على القول بالامتناع أيضا يمكن القول بالصحة على ما سيجيب. إذا قدمنا جانب الأمر إذا بنينا على الامتناع قلنا إنه يدخل في باب التعارض، وقدمنا جانب الأمر كما إذا كان دليله عاما مثلا ودليل النهي كان مطلقا والعام يتقدم على المطلق هم يحكم بصحة العبادة، لا يترتب على القول بالامتناع الفساد على الاطلاق، وتفصيل الكلام سيأتي ان شاء الله. فليس الكلام هنا في صحة العبادة وفسادها ابتداء، بل يتكلم عن منشأ ذلك على تقدير يلتزم بالصحة وعلى تقدير آخر يلتزم بالفساد. فليست هذه المسألة من المسائل الفقهية جزما، كما أن من تلهم أن هذه المسألة من المسائل الكلامية من جهة أن البحث في المقام عقلي، بحث عن جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع، هذا أيضا واجب الفساد كالأول. من جهة أن المسألة وإن كانت عقلية، إلا أنه ليس كل مسألة عقلية من المسائل الكلامية. المسائل الكلامية ما يكون البحث فيها راجعا إلى المبدأ والمعاد، وما يكون مناسبا لذلك. وليست هذه المسألة بحثا عن المبدأ والمعاد، لا ارتباط لهذه المسألة بالمبدأ والمعاد، إنما هو بحث عن إمكان اجتماع الأمر والنهي مورد وعدم إمكانه من أي أمر كان. كان المولى حكيما أم لم يكن حكيما؟ ليس هذه المسألة من المسائل التي يبحث فيها أما يرجع إلى المبدأ وأما يخص المبدأ، هل هذا يصح من أو لا يصح من، بل بحث عن إمكان هذا وامتناعه من أي شخص كان، حتى من المجنون، فضلا عن أن يكون عاقلا فضلا عن أن يكون حكيما. الكلام في إمكان هذا الشيء وامتناعه، يعني يمكن أن يكون شيء واحد مصداقا للمأمور به بوجه ومصداقا للمنهيان بوجه آخر ينطبق عليه عنوانان. كان الأمر صادرا من الحكيم ومن الله تعالى أو من غيره، ليس هنا وجه اختصاص للبحث بالمبدأ ليتوهم أن المسألة كلامية، بل المسألة عقلية وموضوعها أهم من أن يكون الأمر والنهي صادرين من الله سبحانه أو من أي حكيم كان، أو أن يكون صادرين من غير الحكيم، من شخص عادي. فالمسألة عقلية مما لا أشكال فيها، لكن ليس كل مسألة تكون عقلية من المباحث الكلامية. المباحث الكلامية مباحث تختص بالبحث عن المبدأ والمعاد وما يرجع إلى ذلك من شؤون ذلك، وهذه المسألة أجنبية عن ذلك بالكلية، فليست المسألة كلامية. وقيل إن هذه المسألة من المبادئ الأحكامية باعتبار أن البحث فيها يكون عن لوازم الحكم الشرعي، كما تقدم في بحث مقدمة الواجب. كان البحث عن أن وجوب شيئين يقتضي وجوب مقدمته أو لا يقتضي ذلك، بحث عن أحوال الوجوب. كذلك في بحث الضد كان البحث عن أن وجوب شيء والأمر بشيء هل يستلزم النهي عن ضده ويقتضي ذلك أو لا يستلزمه. هنا أيضا كذلك نبحث عن أن الأمر بشيء هل يستلزم أن لا يكون متعلقا للنهي، أو النهي عن شيء هل يقتضي أن لا يكون متعلقا للأمر، يعني هل يمكن أن يكون شيء واحد متعلقا للأمر والنهي بجهتين، أو أن أحدهما يقتضي عدم الآخر. إذا كان مأمورا به فهو ليس بمنهی عن بای عنوان کان و اذا کان منهی عن فهو ليس بمأمور به بای عنوان کان. فهذه المسألة من المبادئ الأحكامية والبحث فيها عن أحوال الحكم الشرعي الوجوب والتحريم. هذا لا يرجع إلى محصل هذا القول، فإن المبادئ الأحكامية ليست قسما ثالثا من المبادئ التصورية والتصديقية. المبادئ على قسمين، إذا كان المبدأ تصوريا يعني في البحث يتكلم عن نفس الشيء وعن تصوره عن جنسه عن فصله إذا سئل بما هو فهذا مبدأ تصوري، كما إذا بحثنا أن الوجوب ما معنى الوجوب؟ ما هو مفهوم الوجوب؟ هل هو أمر اعتباري أو أنه أمر حقيقي؟ صفة نفسانية، أين الإرادة؟ غير الإرادة؟ هذه مبادئ تصورية، يعني بحث عن تحقيق نفس المعنى. هذا المفهوم نريد أن نتصوره ونعرف جنسه وفصله أو نعرفه بعرزه الخاص أو بعرزه العام يكون مميزا له، هذا يكون مبدأ تصوريا. ومن الواضح أن الكلام في هذه المسألة ليس في بيان مفهوم الوجوب ومفهوم التحريم أنه أي شيء. وأما المبدأ التصنيفي فهو القضية التي يستدل بها على ثبوت شيء فيكون هذا مبدأ للتصديق، كالصغرى والكبرى في الشكل الأول، كل منهما مبدأ تصديقي أي مبدأ للتصديق بالنتيجة، فإن هذا التصديق ينشأ من مقدمتين، إحداهما نسميها الصغرى والأخرى نسميها الكبرى، فكل من هاتين الجملتين ومن هاتين القضيتين مقدمة للتصديق أي للتصديق بالنتيجة، فتسمى هذه مبدأ تصديقيا. ولذا في علم المنطق قسم المنطق إلى قسمين، قسم يكون من التصورات والبحث فيها يكون عن التصور، وقسم آخر يكون من التصديقيات. المبادئ تنقسم إلى هذين القسمين، يكون المبدأ مبدأ تصوريا ويكون المبدأ مبدأ تصديقيا. المبادئ الأحكامية ما معنى؟ إذا كانت القضية متكفلة لبيان معنى الحكم من الوجوب والتحريم وغير ذلك فهو مبدأ تصوري، و اذا كانت القضيه متكفله لاثبات الوجوب يعني لاثبات حكم شرعي من وجوب او تحريم او غير ذلك فالمبدأ مبدأ تصديقي. المبادئ الاحكاميه تكون قسما ثالثا ولی للمباد التصوریت و التصنیفیه لا نعرف لها معنا، اذن لابد من البحث في ان هذه المسئله هل يترتب عليها التصديق بثبوت حكم شرعی او لا يكون. اذا ثبت ذلك و ان هذه المسئله يترتب عليها التصديق بثبوت حكم شرعی إذن تكون من المبادئ التصديقية لعلم الفقه، إذن هي من المسائل الأصولية، لأن جميع المسائل الأصولية كذلك مبدأ تصديقي لثبوت حكم شرعي يعني للتصديق بثبوت حكم شرعي، كمسألة حجية خبر الواحد، مسألة حجية الزواهد، یعنی مباحث الالفاظ امر ظاهرون فی الوجوب املا النهی ظاهرون فی التحریم املا خبر الواحد حجتون اولیس به حجه جمیع هذه المسائل من المباد التصدیقیه ای توسلو بها الی التصدیق بل به ثبوت حکم شرعیین فالتصدیق به ثبوت حکم شرعی ینشأ من هذه المسئله من اثبات الحکم فی مسئلتین ثبوت محمول لموضوع فی مسئلتین یستلزم التصدیق به ثبوت حکم شرعیین فهی من المسائل الاصولیه فیکون مبدأ تصدیقیاً لعلم الفقه و کل مسئلت اصولیه کذالک و اما المباد الاحکامیه فی قبال المباحث الاصولیه التي هي من المباد التصدیقیه لعلم الفقه و فی مقابل المباد التصوریه لا نعقل لهذا معنا ليقال ان هذه المسئله من المباد الاحکامیه. اختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن هذه المسألة من المباد التصديقية لكن لا من المباد التصديقية لعلم الفقه حتى تكون مسألة أصولية كما ذكرنا بل من المباد التصديقية لعلم الأصول لبعض مسائل الأصول يعني من مباد علم الأصول و ذالک باعتباره انه به هذه المسئله تتحقق صغرا من صغریات المسئله الاصولیه و ذالک لما تقدم من انا اذا بنینا علی الامتناع فی هذه المسئله فالمسئله تدخل فی باب التعارض فیکون الدلیل الدال علی الوجوب و الدلیل الدال علی التحریم یکونان متعارضین اذن یثبت صغرا لکبرا بحث التعارض فلابد من البحث فی تلک الکبرا و یراجع تلک الکبرا فی ترجیح احد المتعارضین علی معارضه فاما ان نقدم الامر علی التحریم او نقدم النهي على الامر فهذه المساله تكون مبدا تصديقيا اي محققا لصغرا لتلك الكبرى التي يقع البحث عنها في علم الاصول بحث التعارض بحث اصولي وقع الكلام في هذا البحث من جهة المرجحات أو أنه يتساقطان يرجع مثلا إلى أصل عملي أو إلى أصل لفظي فوق المباحث التي في بحث التعادل والترجيح هذه المسألة لو بنينا على الامتناع يوجب تحقق صغرا لتلك الكبرى و ازا بنینا علا عدم الامتناع و ان اجتماع الامر و النهی جایزون این ازین یدخلو فی باب تزاهم علا ما تقدم ازا لم تکن مندوها علا ما ذکرنا مطلقا علا ما ذکره تقدم الکلام فی فهذه المسئله یبحث فیها لعجل تحقیق صغرن من صغريات بحث التعارض على القول بالامتناع فلا تكون المسألة من المسائل الأصولية حيث إن المسألة الأصولية كما تقدم في أول بحث الأصول هي كل مسألة قابلة لأن تقع في طريق الاستنباط إذا انضم إليها صغرى تلك المسألة يعني كل مسألة في نفسها وعلى استقلالها قابلة لاستنتاج حكم فرعي منها وهذه المسألة ليست كذلك لا يترتب أثر شرعي على هذه المسألة وحدها وعلى استقلالها بل لابد من ذم نتيجة هذه المسألة إلى كبرى باب التعارض بعد ذم هذه إلى تلك بعد ذلك يستنتج الحكم الشرعي. فأولا نثبت هنا على القول بالامتناع، نثبت أن الدليلين متعارضين، نثبت أن الدليلين متعارضان، ثم بعد ذلك نرجع إلى قواعد باب التعارض. فإن قدمنا الأمر نحكم بالصحة، وإن قدمنا النهي نحكم بالفساد، إذا سقط الأمر والنهي لازم يرجع إلى دليل آخر. فحيث إن هذه المسألة لا يترتب عليها أثر شرعي بنفسها، بل هي محققة لصورا من صغريات المتعارضين، لا تكون هذه المسألة مسألة أصولية، بل تكون مبدأ تصديقيا لبحث التعارض، فهي من المبادئ التصديقية لتلك المسألة. نتكلم في هذا إن شاء الله.